ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل ما بدأناه من شرحنا للكتاب مناهج عرفان شيخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله ورحمة الله عليه. تفضل أخي محسن، أين وقفنا؟ ثم أكمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع خطوط الدفاع عن الكتاب والسنة، الجبهة الثانية عوامل تثبت الصحابة في الكتاب والسنة مع العامل السابع. العامل السابع تكافل الصحابة تكافلا اجتماعيا فرضه الإسلام عليهم، فجعل عيونهم مفتحة لكل من يكذب على الله أو يفتري على رسول الله أو يخوض في الشريعة بغير علم أو يفتي في الدين بغير حجة. أجل، فقد كان كل واحد منهم يعتقد أنه عضو في جسم الأمة، عليه أن يتعاون هو والمجموع في المحافظة على الملة، ويعتقد أنه لبنة في بناء الجماعة، عليه أن يعمل على سلامتها من الدغل والزغل والافتراء والكذب، خصوصا في أصل التشريع الأول وهو القرآن، وأصله الثاني وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين يديك الكتاب والسنة، فاقرأ فيهما إن شئت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجدها كثيرة متآخرة تقرر ذاك التكافل الاجتماعي الإسلامي بين أحاد الأمة، بما لا يدع مجالا لمفتر على الله، ولا يترك حيلة لحاطب ليل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى كلام الحق وهو يحض على دعوة الخير وفضيلة النصح، إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إلى أن قال جل ذكره الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله. وهكذا قدر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان به، تنويها بجلالتهما وحثا على التمسك بحبلهما، وإشارة إلى أن الإيمان بالله لا يصان ولا يكون إلا بهما. وتدقق قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان هارون وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم تأمل حكم الله على بني الإنسان جميعا بأنهم غارقون بالخسران، إلا من جمع عناصر السعادة الأربعة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتوصية بالحق والتوصية بالصبر، بقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وشوفوا بخطابه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، ثم سمعوا بعد ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال ما يأتي:
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحقيقة هذا باب الدين أو الديانة. هذه الأمة ليست كسائر الأمم، فجل الأمم كانت دعوتها محصورة بينها، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. معنى بعث للناس كافة، هل هو مطالب بشخصه أن يبلغ جميع الخلق؟ هو مطالب أن يعطي نصح نفسه، كما قال تعالى: لا تكلف إلا نفسك، قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. فوسع النبي أن يعطي عمره، عمر الدعوة 23 عام منذ بعث إلى أن لا فرض، وأعطي. لكن الذي يعلم أن المهمة صلى الله عليه وسلم للعالمين، لذا ربى الجيل الأول على هذا المعنى، بل دعا كل الأجيال لهذا، أن يكونوا دعاة للحق قوامين له حراسا عليه. هذه معنى ثلاثة: الدعوة لهذا الدين، القيام عليه حمد العباد عليه حمد، حراسة هذا الدين ونشره في العالم. هذه المعاني فهمها الجيل الأول كله، وفهم كل صحابي أنه فرد في هذه الأمة، ليس فرد عادي، بل هو رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي كلف بحمل الدين للعالمين، كل مسلم منا كلف بحمل هذا الدين للعالمين، فكل واحد له دور، سيبلغ الحق لجزء من هذا العالم. مطالب بنصحه، مطالب بحمله على الحق، مطالب بأن يحجب أي معتد منهم عليه وعلى أهله، مطالب بنشر هذا الحق ما استطاع قدر وسعه. هذه المعاني سمت بحق الصحابة، فعلم كل صحابة أنه مش مجرد مسلم، لا، ده رسول، ده رب العالمين، يحمل رسالة سيد المرسلين، ليس برسالة خاصة، لكن رسالته هي رسالة سيد الخلق، مطالب بحملها في نفسه، وحملها لغيره، وحمل العبادة عليها، والذب عنها، وأنه فرد في أمه. لذا جاء الخطاب للأمة كأمة، وأشهدت عليها، وكما ثبت في الصحيح لما بلغ النبي رسالة حتى في آخر لحظة وآخر عمر، في حجة الوداع حين اجتمع عليه أكبر جمع من هذه الأمة، ما اجتمع عليه قبله ولا بعده، يوم عرفة بعرفة، وفي حجة الوداع حجة وحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول جابر بن عبد الله: فاجتمع الناس من كل واد ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذوا النسك عنه. فلما وقف بعرفة وقف النبي فيه خطيبا وأنصت الجميع جموع لا حد له، قال: أيها الناس، إنكم ستسألون غدا عني، فماذا أنتم قائلون؟ هذا نوعظ وبين حقيقة هذا الدين، وبين معالمه معنى المعلم، قال: أيها الناس، إنكم ستسألون غدا عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر: فرفع النبي إصبعه ثم نكت، وهو يقول الله مشهد، الله مشهد. ثم حمل الجميع الأمانة فقال فليبلغ الحاضر منكم قال فرب مستمع أوعى من مبلغ، وفي رواية رب مبلغ أوعى من سلم. فوضع هذه القواعد للأمة أن كل مسلم مطالب أن يتعلم الدين، أن يعمل هذا الدين، أن يحمله للعالمين، يدعو عباده إليه لا يضل، أن يكون جنديا في إقامة الدين وحراسته، جندي قائم جهد وجهاد في إقامة الدين وفي حراسة الدين والدفاع عنه. هذه الجانب جمعتها سورة العصر لما قلت تعالى ويعلمهم حتى السلف فهموا هذا. سيدنا عمر بن عزيز جعلها تذكرة لكل الجالسين معه، أي مجلس يجلس فيه مجلس من أسمع قبل أن يكون مجلس يتلو على أسماء من سورة العصر. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو لم ينزل للناس من القرآن غير سورة العصر لكفتهم، جمعت لهم كل معنى الإسلام. والعصر قسم بالزمان، يعني يا من كاد عصركم أن يولي وزمانكم من ينتهي وأعماركم أن تنتهي، اعلم هذه الحقيقة، إن الإنسان في خسر، أي جنس بني الإنسان كله في خسران وضلال مبين. إلا القاعدة أن الغالب والأكثر هم الفسدة، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين منهم من أكثرهم الفاسقون. فجعل الكثرة هي مضللة، الغائب عن هذه الحقائق، الغائب عن هذه الأدوار، عن هذه الفاعلية، عن هذا هذه الحياة الحقيقية، أن يكون عبدا لله جنديا عند ربه لا يعمل عند غيره. إن الإنسان في خسر ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا وعرفوا هذا الحق، عرفوه، أيقنوا به، آمنوا به، صدقوا كل ما فيه، ثم أقاموه وعملوا الصالحات، والصالحات كل أوامر الله وترك كل نواهي. أقاموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لدعوة كل رسل، أن أقيموا الدين ولا لا تختلف عليه، الربانية الكاملة، فنأخذ ديننا إلا عن ربنا، ولا ننظم حياتنا إلا بوحي خالقنا. ثم قال وتواصوا بالحق، وانظر العبارة لم يقل وصى بالحق، قال تواصوا، وجاءت في الحق وفي الصبر. والتواصي تواصى يسموه فعل مشاكلة، لا بد له من طرفين، الأفعال العادية لها طرف واحد، تقول فلان ضرب فلان، لكن ضرب يبقى كلاهما ضرب الآخر، فلان لامس يبقى لمس واحد، لامس يبقى كلاهما لمس الآخر، لما يقول أو لامستم النساء يبقى لمستموه من رسول الله، يبقى لمسوا حول طرفين. هنا لما يقول تواصل كل فريق يمسك آخر والآخر يصيب، فهو موصي وموصى له، ينصح الناس، يذكر الناس، ويستفيد بتذكير الناس ونصيحة، ينصح وينصح. وأصبح الدين يقوم بهذا لا يقوم بغيره، كل مسلم حامل الحق. لو أعلم علماء الأمة زل لابد من نصيحته، الحاكم زل لابد من نصيحته، فالكل ناصح ونصوح. كل موجه وموجه، فأنا أعين غيري وغيري يعينني، أتعامل مع غيري وغيري يتعامل معي. وهذا المعنى ربط كل أفراد الأمة ببعضها، فصارت الأمة ركب واحد يسير أقواه يسير أضعافه. معنى خطير جدا جدا. فانسجمت الأمة وتلاحمت لحمتها وتضافرت قواها على إقامة هذا الدين فيما بيننا وفي الخلق من حولها. تواصل الحق، كل واحد منهم يحمل حق في قلبه، ما بلغه يبلغه، وما بلغ غيره سيبلغه. فكل يوم يزداد ديانة ويعين غيره على أن يزداد ديانة، كل يوم ينصح بما تعلم وينصح بما تعلم غيره. وده السبيل اللي كل معالم الإسلام تصل فيه لكل المسلمين. كل يوم تسني زدائك هيستمر على هذا إلا نلقى الله عز وجل. كل يوم أتعلم فيه من المزيد، ما فيش واحد يتخش، لا أنا كده إيه كما قال أهل الكتاب وقال قلوبنا غلف، اتقفلت خلاص، ما عندهاش استعداد لا تسمع ولا تستجيب للمسلم أبدا أبدا لآخر لحظة في حياته. هو سامع للحق مبلغ له، يسمع ليقوم نفسه ويبلغ ليقوم غيره. المعنى الخطير سماه النبي النصيحة، القرآن سماه أنه تواصل الحق. وطبعا في سبيل هذا مطلوب جهد مضاعف وزائد منك للناس كلهم، وجهد مضاعف في تحمل وعظ الناس جميعا المسلمين جميعا وتغيير العورات ومجالدتها وتقويمها وتغيير الأخطاء والخلاص منها. كل ده محتاج لصبر وجلد كبير جدا، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على البلاء. في معاناة أثناء البلاغ هتجد السفيه وتجد المعاند وتجد من غير المسلمين. المسلم هذا طيع لله، طب غير مسلم هيقاوم هينازع هيكبر مش هيكبر بسهولة. والنبي لما دعا في الدلاء كل الصحابة قاموا من هذا، قال صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلا كانت له أو كبوة رجفة جفلة تردد، قال إلا أبو بكر الوحيد اللي لم يكن له هذا التردد. لكن كل صحابة تردد وجفل وناسب في البداية، كل هذا محتاج الصبر. إذا قالوا تواصل بحق تواصل بحق، التواصل بحق كما قلت هو النصيحة والدين يقوم بغيره. وإذا جاء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، كل من رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين عامه. يبقى ما في كبير على التناصح ولا على التواصل الحق، والتواصل له وسائل إلا ربنا سمى جزء منها أو معرفناها، أن يأمر غير المعروف ولا عنه، ولا يسلم لأحد يأتي منكرا بينه ومطالب ألا يرى على هذا وألا يسمع منه هذا، كلاه محرم. والتحذيرات في القرآن شديدة، إذا رأى الباطل وسكت عنه فهو شريك لصاحب الباطل، وإذا سمع الباطل وسكت عنه هو سابق عليه في دخول جهنم. نصوص القرآن ترعب، لما يقول تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اللي بيلخبط في نص آية في نص حديث ولا ذو في الإسلام ما ليس منه، مجرد سماعه جريمة وكبيرة من الكبائر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقدم المنافقين على الكافرين في دخول النار. لأن سمع وإن رأى فلان ده معروف إن هو بيكذب ولا بيخوض، حتى لو شفته أبعد عنه، ليس له مني إلا النصيحة. لكن أسمع منه، أسمع غيره وجالسه وآكله وشاربه، أبدا. قال وإذا رأيت الذين يقولون في آكل فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حزن غيره، مجرد الرؤى. ثم قال وإما انزغنك من الشيطان نزغ لقريبي لحبيبي لصاحبي بيني وبينه مصلحة تجارة، قال وإما انزغنك من الشيطان نزغ، وإما ينسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. اوعى تجاري معتدل على أي حكم من أحكام الله، سواء فعل ذلك عامدا أو هازلا أو مازحا، لأن المزاح في الدين جريمة والسكوت عنه جريمة. ورب العباد كفر فاعل، قال تعالى ولئن سألتم فعل جماعة من المنافقين عرف النفاق لا يسخر من آيات الله ومن أحكام الله إلا منافق بين النفاق. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب بالأنصر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فعد اللي وصل لمرحلة السخرية من أحكام الله ولو مازحا عده مجرما مؤهل لعقاب الله وعذابه. ولو تتفاتك الآن كلمة تعجب، إنهم كانوا مجرمين. صفة الإجرام لا تتأتى إلا على واحد قطع كل مرحلة السوء، ظلم ثم جاء بيان الحق، ما انتهى بل زاد ظلمه بعد البيان وتمادى في ضلاله وغيره حتى صار مجرما. قال تعالى عن سبب هلاك كل الامم التي هلكت هذا السبب، قطع المراه الثلاثه. قال تعالى ولقد اهلكنا القرون من قبلكم. انت لما ظلم مجرد ظلم أبدا، وجاءتهم رسلهم بينات، جاءهم بين الله عن طريق رسل الله أو عباد الله الصالحين أو العلماء أو غيرهم، وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فسموهم مجرمين وبين أنهم ما هلكوا إلا بعد أن بلغوا مرحلة ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلم، ما كانش مجرد ظلم مجرم، لكن بعد بيان الحق له واستمراره في غيه وظلمه وضلاله أهل نفسه لأن يكون مجرما واستحق عقاب الله الذي لحق بأمثاله في التاريخ كله. كذلك نجزي القوم المجرمين. فعدهم مجرمين وبين أن هذا سر هلاك كل من هلك
وصل إلى مرحلة الإجرام أو حد الإجرام الذي نصت عليه. وذلك يعني نعجب سيدنا موسى لما أصر فرعون على الظلم، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءه ويستحيي نساءه من كانوا مفسدين. الكلام ده عمله قبل سيدنا موسى يولد، إنه كان مفسدين قبل ميلاد موسى، لذا جاء بعدها الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض نجعلهم أئمة نجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إذا ظلم فرعون كان بادئ من بدري مبكر وفساده مبكر، ثم أنظره الله مدة كلها لغاية ما سيدنا موسى ولد وشاب وهاجر وعاد في سن 40 نبيا بعث أثناء عودته من مدين وبلغ، ومش آية آيات، 9 آيات بينات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقاله فرعون بعد كل البيان إني لأظنك يا موسى مسحورا، عندها فقط صرح سيدنا موسى بنهايته قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، دي نهايتك، مسبورا يعني هالك. ما صرح بهذا سيدنا موسى إلا لما رأى إجرام فرعون وتماديه في ظلمه بعد بيان الحق كاملا له، وذلك عندها دعا. دعا بإيه؟ ما دعاش بهلاكه، دعا بصفة الإجرام، يقول عنه تعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. ده كل الدعاء، أي مذكرش غيره. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، جاءته الإجابة فأسر بعبادي إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كله إذا ندرك من الإجرام إن بعد ما كان ظالم ومجرم، بعد ما كان ظالم وذكر، بعد التذكير ازداد إجرامه بسخرية من الدين، مش استمرار في الظلم بس، خلاص ما لقاش ربنا عاقبه، وبعد ما يبين له الحق استدرج ففهم انه خلاص نجا من عقاب الله وصار ممكن. وكثير من الناس يفهم ان ده تمكين لهم للظلمة، ان ظالم ومجرم ويذكر ويصر على الضلال وعلى الظلم وعلى البغي وعلى العدوان، وفهم انه هو امهال الله له تمكين له. لا، وهنا تبدأ مرحلة جديدة ان لا يكتفي بالظلم بل يسخر من الدين واهله. رب العباد عد سخريته وعدم ايمانه كل دي عقوبة وليس التمكين، ولذلك ظهر الآية هذا ولقد اهلكنا قرون قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فجعل عدم إيمانهم جزاء لأنهم دخلوا في مرحلة الإجرام، خلاص انتهت القصة. بل صرح في سورة الروم بهذا المعنى حين قال ثم كان عاقبة، سماها عاقبة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون. فجعل العاقبة النهاية اللي عندها سيبادوا إن لا يكتفوا بالظلم ولا يستجيبوا لنداء الحق بل زادوا طغيانا وظلما وسخرية من الدين وأهله. عمال يسخر في من الإسلام ومن المسلمين، دي نهايته إن شاء الله تعالى، كل يسخر سواء رأس من رؤوس الكفر أو رأس من رؤوس الظلم، سواء كان على أرض المسلمين أو على أرض غير المسلمين. دي مراحل سنن بينها ربع عباد الله. ولقد أهلكنا القرون، يبقى الكلام ده كله مش سنة خاصة بقرن دون قرن، لا، ده السنة دي جرت في كل القرون اللي هلكت. اعلموا هذه الحقيقة، السخرية من الدين وأهله جريمة وكبيرة. إزاي أسمح لواحد يسخر أو يتطاول أو يسيء الإسلام إن أنا أجالسه أو أكله أو أشاربه أو حتى إذا رأيته اقتربت منه؟ القلب منه جريمة، ده جرب، ده مرض معدي، مرض معدي، طاعون، جذام. أمرنا بالفرار منك كما جاء في الحديث: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضوا، يتطاول على الحق، مش على أهلي بس، على الحق وأهلي. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان في لحظة غفلة جلست أو اقتربت منهم فلا تواصل أبدا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، ذكرت انصرف على طول فورا مع القوم الظالمين. اوعى تجالسهم أو تؤاخيهم أو تصاحبهم أو تخللهم أو تآكلهم أو تشاربهم. فإذا كان المسلم مأمور أن يفر من هؤلاء بعد أن يقاوم بكل الوسائل ويسعى للتغيير بكل الوسائل، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت، ولم يقل خرجت، ومعنى أخرجت يبقى اللي أخرجها رب العباد، اللي وضع لها هذه القواعد والأحكام وهذه الأداب رب العباد. فذكر الفعل ولم يسم فاعله، بنى الفعل لما لم يسم فاعله، لأن الفعل معلوم يقينا، يبقى من اللي أخرجها؟ ربها بالإنزاع. كنتم خير أمة أخرجت، علة الإخراج قال للناس، لتقويم الناس، لتوجيه الناس، لنصح الناس، للأمر معروف والنهي عن المنكر بين الناس. فنحن مأمورون بتقويم القصوى الداني والقريب والبعيد والمسلم والكافر. المسلم نرتقي بإيمانه والكافر نعيده للحق، وده معنى أخرجت للناس، وكأنها العلة والغاية من إخراج هذه الأمة وتفضيلها. ما فضلت إلا بهذا، ما في أمة كلفت بما كلفنا به. قلت دعوة الأمة حصلت في قبائلهم، أمتنا أمة دعوة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ونحن حملنا هذه الأمانة عن سيد الخلق فصرنا رسلا لرسول الله، نحمل هم الهم الذي حمله وهم الدين الذي حمله، ونبلغ كما بلغه. ولذلك الآية الناس بيفهموها خطأ، اللي الشيخ ذكرها واستدل بها وبها بدأ الآية اللي فرضت على الأمة كلها هذا على كل فرد فيها. قال تعالى: ولتكن منكم أمة. بعض الناس فهم خطأ إن من هنا تبعضية، أي بعضكم. أبدا، جمهور المفسرين والفقهاء قالوا من هنا بيانية مش تبعضي، مش بعضكم، لا كلكم. أي ولتكن منكم جميعا يا أمة محمد أمة، يدعون الخير ومعروفا نهون عن المنكر. فقوله ولتكن منكم، منكم هنا من بيانية ليس تبعضي. أي ولتكن منكم يا أمة محمد أمة، يدعون الخير ومعروف ونهون عن المنكر وأولئك المفلحون. ولذا جاء التحذير بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ليس هذا محل اختلاف، مش كل واحد بمزاجه، أنا مش عايز أدعو ولا عايز أمر ولا عايز أنهى ولا عايز أنصح، أعيش لحالي، أعتزل الناس. جمهور العلماء قالوا مخالطة الناس والصبر عليهم تقويمهم أولى مليون مرة من اعتزالهم، وحتى الاعتزال اللي أذنوا فيه أذن فيها أوقات لتقويم نفسه لما يحس في لحظة أنه مش قادر يغير غيره وأنه هو ضعيف أمام غيره ويخشى على نفسه أن يفتن في دينه، فيعتزل قليلا حتى يقوي همته وعزيمته وإرادته، ثم يعود مرة أخرى فيقتص فأثار العباد ويبدأ يقوم فيهم ويوجه وينصح وأمرنا. يبقى العزلة عزلة علاج لا عزلة دوام، وإلا فاللي أخذ عزلة الدوام كانوا النصارى لما أمروا بما أمرنا به في البداية، الأمر معروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكرات باليد للمستطيع، فإن لم يستطع فبلسانه، باللسان فإن لم يستطع فبقلبه. إيه بقلبه؟ أن يعتزل أهل الباطل، لا يجالسهم ولا يأكلهم ولا يشربهم، وإذا راهم يفر منهم، وإذا سمعهم يهرب منهم. هو ده معنى فبقلبه، وذلك أطاف الإيمان. ولذلك النبي بيّن قال لعن الله اليهود النصارى، كان رجل منهم يلقى أخاه فيقول يا فلان حرام عليك كذا وكذا، يأمره أنها ثم لا يمنعه غده في غده أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم. ثم تلا الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم آخر أنبيائهم، بل داود من أكبر ملوكهم وأوائل أنبيائهم، يعني من متقدمين من أنبيائهم، وعيسى من أواخرهم. لعن الذين كفروا بني إسرائيل لسان داود وعيسى بن مريم، في مراحل، مش مرحلة، في مراحل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذا ندرك المعنى الخطير ده، الأمة لا تعرض نفسها لهذا اللعن ولا فرد فيها. النصارى لما ضعفوا قالوا طب خلاص يا رب احنا ننهب القلب، ازاي؟ هنعتزل الناس، نترهبن في الأديرة، فابتدعوا الرهبانية فرارا من تغيير المنكرات باليد وباللسان، واكتفوا بالقلب، أضعف المراحل، أضعف الإيمان، فابتدعوا بهذا النصراني. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها فصل الزوم سمعين؟ على نفس الرابط؟ ورهبانية ابتدعوها، عذرة اخواننا عشان السلام عليكم. اعذرة لقطع الرابط بتاع الزوم. ورهبانية ابتدعوها، إذن هم الذين ابتدعوا هذه الرهبانية فرارا بأقل الدين. يقول تعالى: فما رعوها حق رعايتها. بعد أن عاشوا في عزلة بعيد عن الباطل وأهله وعن الفساد وأهله وعن ظلم أهله، ما احتملوا المكس الدائم في الأديرة، فنزلوا وتوسلوا وتقربوا من الظلمة والمجرمين. فضاعت الرهبانية وضاعت حكمة ترهبنهم واعتزالهم للباطل. لذا قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، رتضناها منهم وقبلناها منهم. قال تعالى: فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون. فلا يصيبن أمتنا ما أصاب الأمم. الصحابة فهموا هذا وعرفوا هذا وتعلموا هذا، ونصوص القرآن شديدة في هذا، سردت لنا التاريخ كله وأحداثه وحول أهله ومن ضل منهم وكيف ضل ومن أين نشأ هذا الضلال وكيف نشأت هذه البدعة الرهبانية حين قبلوا الحد الأدنى من الدين فقط ولم يقبلوا عزائمه وعظائمه، ومع ذلك رب العباد ارتضاها منهم. خلاص دي ضغطكم، خلاص نفذوها، لكنهم احتالوا عليها وضعفوا وما استطاعوا المواصلة، فما رعوها حق رعايتها. فكان النتيجة: من سلم منهم سلمت له دنياه وآخرته، ومن ضل منهم حرم من دنياه وآخرته. إذا ندرك هذا المعنى الخطير. تخيل أن كل الصحابة تنزل عليهم كل هذه النصوص، سواء من القرآن أو من السنة، بل تحذرهم أن حتى إكرام الله لهم اللي شافوه وعاشوه في استجابة دعواتهم ونصره لهم وإخراجهم من كل المآزق التي مروا بها في حياتهم، اوعى تفكر أن كانت حياتهم مفروشة بالورود. دسيم العذاب في مكة، وشردوا وهجروا وعذبوا ونكل بهم، ثم لاحقتهم قوى الكفر في المدينة، ومن الغزوات التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تهدأ، يطلع من غزوة لغزوة لا يكاد يمر عام عليهم بدون قتال بدون حرب تشن عليهم ويطاردوا، وجربوا وعاشوا هذا المعنى وجدوا حلاوة هذا في حياتهم، أن دعواتهم تضرعاتهم لله عز وجل. كل ده النبي يبين أن ثمرته وحلاوته في قيام بهذا الحق، وأنهم لو حرموا القيام بهذا الدين بهذه الكيفيات بالمعروف والنهي عن المنكر، ودي علة التفضيل كما نصت الآية: كنتم خير أمة أخرجت الناس قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيهما أولا؟ مفترض الإيمان، لكن الآية بينت علة التفضيل أنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان مع الإيمان، وليس الإيمان سبب التفضيل، وإلا فهناك أمم مؤمنة ولم تفضل لأنها ما أمرت بالمعروف ولا نهت عن المنكر. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أرسل جبريل ليهلك أمة ممن كان قبلكم، فلما جاءهم وجد فيهم رجلا صالحا مؤمن صالح، فرجع إلى ربي قال: يا ربي فيهم فلانا صالحا، فقال له تعالى: به فابدأ العذاب، لأنه رأى المنكر ولم يتغير له، مؤمن في نفسه لكن ما غير، ما غير، ما أمر ولا نهى، ما وجه الناس، ما أخذ بنواصي العباد لرب العباد، ما صار له هم أن يكون جندي عند رب العباد يسعى لإقامة دينه في أرضه وبين عباده ويعبد عباده له. هذا معنى خطير جدا. به فابدأ، ولذلك رب العباد بيّن أن صمام الأمان في الأمة مش الصلاح والإيمان، الأمر معروف عن المنكر وسماه الإصلاح، قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل صالحون. الصالح صالح في نفسه، المصلح الصالح في نفسه الساعي لإصلاح غيره. فجعل صمام الأمام في الإصلاح مش في الصلاح. لازم نفهم هذه القضايا. الصحابة كانت في منتهى الوضوح عندهم هذه القضايا لكثرة الآيات والأحاديث فيها. مصلحون، أمر بالمعروف نهى عن المنكر. فجعل المصلح الواحد صمام أمل للأمة بأكملها، لأن الأمل معقود بوجوده أن تنصلح الأمة بأكملها. قد تستحق الأمة كلها الهلاك، لكن وجود مصلح واحد فيها. رب العباد نص أنه صمام أمل لها، وأعطى لنا مشاهد ومواقف في التاريخ، منها قصة أصحاب ياسين. أصحاب ياسين مدينة أنطاكيا راجع، أرسل الله لهم 3 رسل، قتلوا 3. قتل رسول واحد تستحق به الأمة الإبادة، واحد، فكيف بقتل 3 تستحق الإبادة بالـ3؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بـ3 فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، ها، إلى آخر، إلى أن قالوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، وبالفعل قتلوهم. ومع قتل 3 رسل واستحقاق الأمة الإبادة بالكامل بـ3 لم يعجل لها بالعقوبة لوجود مصلح واحد. القرآن ينص على حاله فيقول تعالى: وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى. ما كان ممكن يهلك الرجل ده في طرفها، في طرف المدينة، كان ممكن يهلك كله ويسيب له مكانه، أبدا. إكراما له وانعقاد الأمل عليه في إصلاحها أخر الله العذاب عنها. الله أكبر، الله أكبر. لذا بدأ بذكر المكان قبل الممكن نفسه، قال: وجاء من أقصى المدينة، قدم الخبر، لم يقل وجاء رجل من أقصى المدينة، قال جاء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بخلاف قصة سيدنا موسى لما قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ تمر بك، لأن فعله فعل الرجال لا يقوى عليه إلا الرجال. فبدأ بوصفه هو ثم وصف المكان الذي جاء منه، أخره: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ تمر بك. لكن هنا قال: وجاء من أقصى المدينة، فذكر المكان ليبين أولا إن المكان بعيد وكان ممكن يهلك الأمة كلها ونجهه لوحده، لكن أبقى عليها بسببه، وده معنى خطير جدا. هذه واحدة. الثانية لما يقول من أقصى المدينة دل على إنه مهاش من علة القوم، من سكان التاون داون، ليس مسؤول ولا سفير ولا وزير، ده واحد من بسطاء الناس، من أواسط الناس، من أقصى المدينة، من سكان الضواحي، لا وسط المدينة. وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من، رغم أنه رأى بعينه وشاهد كيف هلك أو كيف قتلوا كل الأنبياء الرسل 3، وهو ليس أعز عليهم الرسل، ولم يؤيد بآيات كما أؤيد الرسل، ومع ذلك واجه بهمة وعزيمة وإرادة عالية جدا، واجه أمة الكفر هذه وأمرها ونهاها. وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا أسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يقدرون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. تركوه ما تركوه، فإن كانوا قتلوا الأنبياء فقد فعلوا فيه الأفاعيل، كما تذكر الروايات أنهم سمروا أديه ورجليه في الأرض وأخذ يقطع أعضاءه عضو عضوه حي حتى فاضت إلى روحه، فلما فاضت أطلعه الله على مكانه في الجنة، فلما رأى إكرام الله له تمنى لو رأى قومه إكرام الله له حتى يقتفوا أثره ويتوبوا إلى الله. يا الله، أي حس هذا؟ أي إنسان هذا؟ يقول تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعته ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. يقول تعالى عن هذا المشهد: قيل ادخل الجنة. لحظة فضت فيضان روحه. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأي كرم أعظم من أن الله أبقى أمة مستحقة العذاب على قيد الحياة حية بسببه. وهذا يدلنا على أن وجود مصلح واحد في الأمة صمام أمل لها بالكامل رغم كفرها وظلمها واستحقاق العبادة. ثم يعقب تعالى فيقول: وما أنزلنا على قومه، لم يقل قومهم فيجمعهم على الأنبياء والرسل، خصه هو بالذكر لأن النهاية كانت على يديه لا على يديهم، لأن وجوده كان صمام أمان وأعطى لهم مرحلة مهلة. قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. فعد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جند السماء. يبقى كل من يقوم بهذا الدور هو ده اللي رب العباد عده من جنوده اللي ذكر عنهم الآية: ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الصحابة كلهم يعلم هذه الحقائق، ما فيهم واحد يقبل إلا أن يكون جنديا عند ربه. يسمع واحد يكذب على الله على رسوله ويسيبه؟ يستحيل، يستحيل. يسمع خبر كاذب يتناقل ولا يتابعه ويوقف عند حده؟ يستحيل. جيل عجيب، كلهم جنود، كلهم قدم لله نفسه وحياته، كما قال تعالى عن طائفة كبيرة منهم اللي حضروا الحديبية وبيعة الرضوان. يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة أخذوها. مش هم وبس، لا، ومنحى منحاهم حتى لو كان ضعيف في بطن مكة. ولذلك السياقات بعدها تذكر هذا. رب العباد يبين إن أهل مكة اللي صدوا هؤلاء المصلحين عن البيت الحرام عن طاعة الله عز وجل وإقامة العبادة الله فيه مستحقين للعبادة. قريش كلها كانت مستحقة في هذا التوقيت للعبادة بالثلاثة كمان. لذا يقول عنهم تعالى: هم الذين كفروا فبكفرهم استحقوا العبادة، وصدوكم عن المسجد الحرام. هذا النموذج الثاني، ازاي المصلح بصمام امان حتى ولو كان انثى مش رجل. هنرى هذا في هذه الايات: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، جريمه اخرى يستحق بها العباده، والهدي معكوفا يبلغ محله، اي صدوكم عن الهدي معكوفا يبلغ محله. ثلاثه جرائم ارتكبتها قريش تستحق بكل واحده منها العباده، مش بالثلاثه. فكيف قد اجتمعت الثلاثه؟ لماذا أخر الله العذاب؟ الآية صرحت: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مبلوغ معكوفا يبلغ محله. فيعقب تعالى يقول: ولولا رجال مؤمنون. مش الصحابة الخلص اللي بايعوا بيعة الرضوان، لا 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 لا، ناس تانيين مؤمنين داخل مكة في ظاهر الأمر كاتمين إيمانهم، وفي حقيقة الأمر شغالين من تحت لتحت يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر ويدعو الخلق للحق. الله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، مش رجال بس، ونساء فالآية صرحت بلفظة النساء مع أن الرجال داخل ضمنها النساء، لكن الآية أفردتهم بالذكر، أفردت النساء بالذكر، أفردتهن بالذكر. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، لو أنتوا دخلتوا ربنا مكنكم كنتوا هتقتلوا المؤمنين المستخبين دول في داخل هؤلاء الكفرة، يأمروا بالمعروف ونهى عن المنكر ويسعوا لإقامة الدين، ودول صمام أمان، ودول سبب أمان قريش من الهلاك. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبهم منكم معرة بغير علم. لو تزيلوا، وهنا الشاهد، لو أن المؤمنين داخل مكة دول رجال ونساء تزيلوا، يعني أخذوا جانب خارج مكة، طلعوا برا مكة، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. إذا جعل وجود هؤلاء القلة المؤمنة داخل مكة من الرجال والنساء الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمل لمكة رغم كفرها واستحقاقها للإبادة بالسلاسة، هذه معاني خطيرة جدا. لما يفهم الصحابة كل هذه المعاني ويعيشوها، مش في آية، في آيات، في أحاديث، يسيب الظالم يظلم. وبين أيديهم نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب له. بدل ما أنتم صمام أمل، لا، ده هتبادوا أنتم معهم كمان. حتى الدعاء وأحد أسباب نجاتكم هتحرموا خيره، لا إله إلا الله، فيدعو خياركم فليستجاب لهم. إذا عاش الصحابة هذه المعاني وهذه النصوص كلها، يخطر ببال واحد منهم لحظة أن يرى منكر ويسكت عنه؟ أن يرى من يفتري على الله ويسكت عنه؟ أن يرى من يكذب على القرآن ويسكت عنه؟ أن يرى من يكذب على رسول الله ويسكت عنه؟ يستحيل. دي أمة حية، كل من فيها أحياء، الموت لغيرها، والذين اتخذوا من دون الله أولياء هم دول هم الموات، هم دول الموات، أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. لكن أمة المسلمين الأولى أمة كل من فيها حي أقام الدين وسعى لإقامته في العالمين، فهو رسول لرسول الله، حامل للواء الحق في نفسه وحامل له بين العباد من حوله. وده اللي خلاهم انتشروا ونشروا الدين في كل المعمورة، جاهدوا بأمواله، بأنفسه، بحياته، بأوقاته، بأولاده، بزوجاته، تركوا الدنيا ما فيها في سبيل إقامة دين الله عز وجل. كم شهيد منهم، كم مصاب منهم، رغم الفتوحات والثروات التي جاءت، ما قالوا خلاص نسكت ونعيش حياتنا بقى، معانا قرشين نظبط حالنا ونمشي رب نسواننا وعيالنا، أبدا. ظلوا على عهدهم الأول حتى لقوا ربهم. ولذلك تعجب الصحابة وصلوا لمشارق أرض مغربها، وصلوا سيبيريا، شمال الكرة الأرضية، وصلوا الصين مبلغين الحق، وصلوا محيط أطلسي. ندرك هذا المعنى الخطير، بل هذا قائدهم عبد الرحمن داخل لما قال للمحيط الأطلسي لما وصل إليه بخيله وجيوشه، قال: والله لو أعلم أن وراءك بشرا يعبدون غير الله لخطك حتى أحملهم على عبادة الله وحده. يا الله، إدول مش بشر، الصعاب خضوها لتحقيق أمر الله وتعبيد عباد الله لله. هذا معنى كبير جدا، ضحوا بأرواحهم وأوقاتهم وأموالهم وحياتهم وأهليهم في سبيل نصرة هذا الدين وإقامة هذا الدين ونشر هذا الدين وإنقاذ العالمين من شياطين الإنس والجن أجمعين. الله أكبر، جيل بهذه القوة، بهذه المنعة، بهذه المعاني العالية جدا جدا جدا، كيف يتصور أنهم لا تثبتوا من نصوص الكتاب والسنة؟ في نص يفلت منهم؟ لم يقاتلوا عليه للوصول إليه، والواحد منهم كان بيسافر شهرين ثلاثة عشان يوصل لحديث. الله بن سعود لما يقول يعني ما من آت في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبصفر أو حضر نزلت وبصيف أو شتاء نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني، بكتاب الله كله أي آية منه ولو آية واحدة، ولو أني أعلم، وهذا موضع الشاهد، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسائل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. إيه دول؟ إيه دول؟ ما هؤلاء؟ من هؤلاء؟ أسود، أبطال، جنود لله عز وجل. ونسمع الصحابة اللي سافر شهرين ثلاثة ليسمع حديث من راويه، مش عشان سمعه من غيره، لا، عشان يرفع سنده، بدل ما بينه وبين رسول الله اتنين يبقى واحد. السلام. والكلام ده جرت عليه أجيال، مش من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، كان بيسافروا بالشهور ليرفع سنده في حديث، مش ينقل حديث، ليرفع الإسناد، يقص المسافة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه دول يا إخواننا؟ هذه المعاني غير واردة في سائر الأمم. ولو أن الأمم بذلت ما بذل الصحابة في هذا الباب والتابعين في تثبت في الأحاديث، لو بذلت، بل هذه مقولة يعني قرأتها لكاتب من كبار كتاب الغرب الكفرة، قال لو أن أهل الكتاب بذلوا معشر ما بذل المسلمون في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقيت التوراة والإنجيل، ما تغيرت انحرفت في الكتب المنزلة، ما بذلوا عشر الجهد اللي بذله المسلمين ولا حتى واحد على مئة منه. فعلوا هذا مع الأحاديث، فكيف بالقرآن؟ القرآن حاجة تانية خالص، ما كان فيه فصال، ده الكل كان حريص يسمع ممن سمع من رسوله مباشرة ويرفع سنده، وما زال طلب علو الإسناد في القرآن موجود، وطلب علو الإسناد في الحديث مطلوب، وتسابق الناس ولا زال يتسابقون في هذه الأمة إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. ومش من أي حد، ده يود أن يرفع سنده كما وكيفا، يقلل عدد الروح اللي بين رسول الله، وفي نفس الوقت الكيفية، عايز سند عالي من واحد شديد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياخد اسناد حديث من صحابي مغمور زي ياخد واحد من كبار الصحابه ومشاهير الصحابه، وهل مجر؟ فطلب الناس العلو، فسمت الامه وسمى الناس بسموها امه بهذه القوه وبهذه التعليمات الربانيه وبهذه التوجيهات العاليه النبويه، يظن فيها ان ممكن واحد يكذب وحديثه ينقل؟ هذا الذي يقول هذا يبقى مجنون، ولا يعرف واقع الصحابة ولا واقع الجيل الاول ولا اخلاقهم ولا ما ربوا عليه من تعليم ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني لعل اكون وفقت في شيء من بيان لكلام الشيخ رحمه الله تعالى، الوقت انتهى بدري، اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا،
اي اسئله؟ اي اسئله؟ تفضل.